بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا تكلم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الجهة السادسة من الجهات التي بحثها في فقه الحديث، تكلم في هذه الجهة السادسة حول الآثار التي من المسلم فقهيا أنها لا ترفع بالإكراه أو الاضطرار أو النسيان أو ما شابه من قبيل النجاسة بالملاقات. لو حصلت الملاقات بدون عمد، يعني عن اضطرار أو عن إكراه أو عن نسيان، فهل هذا يعني أن ثوبي لا يتنجس؟ هو يتنجس، وهكذا لو حصل سبب الجنابة بإكراه أو باضطرار أو ما شابه، فهل هذا يعني أن الجنابة ما تحصل؟ هو يحصل، يعني يتصف بالمجنب حتى وإن كان سبب الجنابة حصل بالإكراه أو الإضطرار أو ما شابه. فأمثال هذه الآثار التي من المسلم فقهيان أنها لا ترفع بحديث رافع، بما نفسر عدم ارتفاع عدم رفع هذه الآثار؟ هل نفسر ذلك بالتخصيص أو التخصص؟ وتظهر ثمرة الفرق فيما إذا شككنا في بعض أمثال هذه الآثار. فإذا كان بالتخصص يعني أساسا الحديث قاصر عن شمول مثل هذه الآثار، فهذه الآثار خارجة تخصصان. إذا كان هكذا فلا يمكن التمسك بحديث الرافع في مورد الشك، ولكن إذا كان عدم شمول حديث الرافع لأمثال هذه الموارد تخصيصا، وإلا الحديث بطبعه يشمل ولكن بتخصيص منفصل خرجت هذه الآثار، فعند الشك يمكن التمسك بحديث الرافع. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى أن أولا المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه هذه الموارد تخرج بالتخصيص، بتخصيص منفصل، وما هو المخصص؟ ولو الإجماع، الإجماع قام على أن من لاقى ثوبه لعين النجاسة عن اضطرار او اكراه او ما شابه الثوب يتنجس، رغم ان الحديث يشمله ولكن الاجماع قام، فالمخصص المنفصل هو الاجماع. فالمحقق النائني اذن اختار التخصيص، القول بالتخصيص. اما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فقد اختار القول بالتخصص. بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو ان الحديث يدل على رفع الآثار المترتبة على فعل المكلف، والملاقات الحكم الذي يترتب على عنوان الملاقات هذا ليس من الآثار المترتبة على فعل المكلف، ولهذا حتى إذا حصلت الملاقات بريح هبت الريح وألقت الثوب على النجاسة، فالملاقات حصلت ولكن لا بفعل من المكلف، إذن فالنجاسة ليست من الأحكام المترتبة على ملاقات صادرة من المكلف، لا، النجاسة من الآثار المترتبة على ذات المكلف، ذات الملاقات، لا بوصفها فعلا للمكلف. أنا ذاك اليوم ذكرت وجهين لدعوى سيد الخوئي بأن الملاقات ليست فعلا للمكلف. الوجه الأول قلت لعله يقصد بالفعل المعنى المصدري، وأما معنى الاسم المصدري ذات الفعل هذا لا ليس هو فعل المكلف. طبعا هذا قلت من المستبعد أن يكون هذا مراد السيد الخوئي. والوجه الآخر الذي ذكرت هو أنه الفعل الذي صدر من المكلف هو دنو هذا من ذاك إلى درجة لم يبقى أي فاصل بينهما، أدنى هذا إلى ذاك إلى درجة لم يبقى أي فاصل، فترتب عليه عنوان الملاقات. فإذن الملاقات ليست فعلا للمكلف، وإنما فعل المكلف أنه أدنى هذا إلى ذاك إلى درجة لم يبقى أي فاصل بينهما، هذا فعل المكلف. أما صدق عنوان الملاقات هذا ليس فعلا للمكلف، لكن الظاهر أنه رضوان الله تعالى عليه يقصد وجها آخر. بلي على كل حال هو يقصد الفعل المباشر يقصد بأنه الحديث يرفع الآثار المترتبة على الفعل المباشر للمكلف، وهذا ليس فعلا مباشرا. ولكن يبدو أنه السيد الخوئي يقصد معنى ثالثا غير هذين المعنيين، يقصد ما ذكرته الآن من أنه النجاسة لم تترتب شرعا على الملاقاة بوصفها فعلا للمكلف، وإن كان صدفة بفعل المكلف، ولكن شرعا النجاسة لم تترتب على الملاقاة الصادرة من المكلف، بل النجاسة مترتبة شرعا على ذات الملاقاة سواء كانت صادرة من المكلف أو غير صادرة من المكلف. ومثل هذا لا يشمله حديث الرفع. حديث الرفع إنما ترفع الآثار المترتبة على فعل المكلف بوصفه فعلا للمكلف، والنجاسة كما ذكرنا الدليل على أنه لم يترتب على الملاقاة بوصفها فعلا المكلف، بل إنما تترتب النجاسة على ذات الملاقاة وإن لم تكن صادرة وإن لم تكن فعلا المكلف. الدليل على ذلك أنه لو هبت الرياح وأوقعت الثوب على النجاسة، النجاسة هم تحصل رغم أنه لا بفعل من المكلف. يبدو أن هذا هو مراده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنه الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعل للمكلف الرافع يشمل، أما الآثار المترتبة على ذات فعل وإن لم يكن صادرا من المكلف فهذا لا يشمله حديث الرافع. حديث الرافع أصلا بعيد عن ذلك. حديث الرافع إنما ترفع الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعل المكلف. هذا هو رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. خب شنو دليل السيد الخوئي؟ فهذا في الدعوة أنه حديث الرافع بطبعه لا يشمل إلا الآثار التي تترتب على فعل المكلف بما هو فعل المكلف. يقول دليله على ذلك هو أن الاضطرار لا يتعلق إلا بفعل المكلف، وهذا قرينة على أن ما يرفع هي الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعل المكلف، لأن الاضطرار يتعلق بفعل المكلف، الاضطرار لا يتعلق بالملاقات، قد يتعلق بالملاقات ولكن لا بوصفه فعل المكلف. الآثار إنما هي تترتب على ذات الملاقات، فحتى إذا اضطر إلى ملاقات هذا الاضطرار ليس هو الاضطرار الذي يوجب رفع النجاسة، لأن النجاسة أثر لذات الملاقات لا بوصفه فعلا للمكلف، والاضطرار إنما يتعلق بفعلا بوصفه فعلا للمكلف لا بذاته، بل بوصفه فعلا للمكلف يتعلق به الاضطرار. إذن فما يتعلق به الاضطرار غير ما يترتب عليه الأثر الشرعي، ما يترتب عليه الأثر الشرعي من النجاسة هي ذات الملاقات، لا فعل المكلف، لا بوصفها فعل المكلف. والإضطرار يتعلق حتى لو تعلق بالملاقات، ولكن يتعلق بالملاقات بوصفها فعلا للمكلف، لا ذات الملاقات التي تحصل حتى من بلي شهب الرياح. إذن فمتعلق الاضطرار شيء، وما يترتب عليه أثر النجاسة شيء آخر. هذا هو التوجيه الذي أو الدليل الذي تمسك به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه علق على كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه لا بأس بهذا البيان في الاضطرار. هسه التعبير لا بأس ما أدري موجود بالتعبير أو لا، ما معناه بأنه قد يمكن قبول بيانه رضوان الله تعالى عليه في عنوان الاضطرار، ولكن لا يتم بيانه هذا في النسيان، لأن ما قاله من أن الإضطرار إنما يتعلق بفعل المكلف لا يتعلق بشيء آخر، بل هذا الكلام إنما يجري في الإضطرار، وأما في النسيان فكما يتعلق النسيان بفعل المكلف يتعلق النسيان بفعل الآخرين أيضا. الاضطرار لكل شخص لا يتعلق إلا بفعله. فيأتي السيد الخوئي يقول بأنه الآثار المترتبة على هذا على الملاقات مثل النجاسة ترتبت لا على الملاقات بوصفها فعل المكلف، والاضطرار إنما يتعلق بالملاقات بوصفها فعلا للمكلف، فلا يجتمع حتى يكون الاضطرار رافعا لأثر النجاسة. هذا الكلام قد يتم في الاضطرار، ولكن في النسيان لا يتم، لأن النسيان كما يتعلق بفعل المكلف يتعلق بفعل الآخرين. قد ينسى الإنسان يكون ناسيا للملاقات، لملاقات ثوبه للنجاسة، رغم أن ثوبه ليس هو الذي جعله ملاقا، هو الذي لا ألقاه أو جعله ملاقيا للنجاسة، بل بفعل من الرياح. فالنسيان يتعلق بغير فعل المكلف، يتعلق بفعل المكلف وبغير فعل المكلف. فبحسب إطلاق حديث الرافع المفروض يشمل الرافع يشمل النسيان لرفع النجاسة بسبب الملاقات. هذا الإشكال الذي أورده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، وقال بأنه لا يمكن التمسك بوحدة السياق كما شرحنا ذاك اليوم. ولكن مع ذلك أستاذنا الشهيد اختار التخصص مو التخصيص كالسيد الخوي، رغم أنه أورد عليه في مثل النسيان بإيراد، ولكن هو أستاذنا الشهيد اختار أيضا التخصص في الاضطرار وفي النسيان معا. العبارة الموجودة في التقرير لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للبيان الذي اختاره لتوضيح كون حديث الرافع بطبعه لا يشمل مثل النجاسة الحاصلة بعنوان الملاقات، سواء كان بالإضطرار أو بالنسيان. ظاهر عبارة أستاذنا الشهيد في بيان ذلك بحسب ما هو وارد في التقرير هو أنه لا بد وأن يتم الإسناد عرفاً للفعل المضطر إليه أو الفعل المنسي، إسناد ذلك إلى المكلف. لولا الإضطرار أو النسيان فهذا الفعل يسند بوضوح، الملاقات تسند بوضوح للمكلف. ولكن عندما يأتي الاضطرار أو النسيان، مو بس الاضطرار حتى النسيان، عندما يصدر الملاقات عن نسيان أو عن اضطرار، فهذا الاضطرار أو النسيان يجعل انكساب الملاقات للمكلف ضعيفا. فإذا واحد مثلا عرفان، واحد يقول له خب ليش خليت ثوبك يلاقي النجاسة؟ يقول أنا إيش علي، أنا نسيت، خب أنا إيش علي. هذا شنو معنى؟ معنى بأنه عرفان ينفي انتساب هذا الفعل إلى نفسه بحسب الفهم العرفي. التسامح العرفي يضعف انتساب هذا الفعل إلى المكلف، وبالتالي عرفان الحديث الرافع ما راح يشمل العناوين التي تكون انتسابها إلى المكلف ضعيفان. هذا البيان الذي ذكره أستاذنا الشهيد لعدم شمول حديث الرافع لمثل نجاسة المترتبة على الملاقات. طبعا قلنا أن السيد الحائري حفظه الله بالهامش قال من المحتمل أن يكون مراد السيد الخوئي هو هذا. فهذا البيان الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لو اكتفينا بهذا المقدار من البيان الموجود في التقرير يرد عليه بأنه إذا كان عنوان الاضطرار أو النسيان يوجب ضعف انتساب الفعل الذي ترتب عليه الأثر الشرعي، ضعف انتساب ذلك إلى المكلف، إذن فحتى في مثل رفع الحرمة أليست الحرمة في مثلا ترك الصلاة؟ فهذا لا شك في أنها ترتفع بحديث الرافع. ولكن أو شرب الخامر الحرمة ترتفع بالنسيان أو الاضطرار أو ما شابه. ولكن إذا اشترطنا في جريان حديث الرافع أن يكون انتساب الفعل انتساب المرفوع ما تعلق به الرافع انتسابه إلى المكلف قويا والاضطرار أو النسيان يوجبان شنو؟ ضعف الانتساب. إذن فبلي في مثل شرب الخمر، شرب الخمر هم صار انتسابه إلى المكلف ضعيفا لأنه الاضطرار أو النسيان يوجبان ضعف الانتساب. فبعد ما يبقى شيء رافع المن يرفع. فكل فعل يريد أن يرفع آثاره يأتي في هذا الكلام. كل فعل يريد أن يرفع آثاره يأتي الكلام بأن الاضطرار أو النسيان أوجب ضعف انتسابه إلى المكلف، وإذا أوجب ضعف انتسابه إلى المكلف فلا يشمل حديث الرافع. بعد ما راح يظهر شيء يشمل حديث الرافع. هذا الكلام، هذا الإشكال أو النقص الذي قد يورد على بيان أستاذنا الشهيد بقدر ما هو في التقرير، ولكن دفاعا عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نقول بأنه الفعل المباشر للمكلف لا يضعف انتسابه بالاضطرار أو النسيان. الفعل المباشر وهو شرب الخمر مثلا، حتى إذا شرب الخمر نسيانا أو اضطرارا هذا لا زال ينسب إليه بوضوح، لا يضعف انتسابه إلى المكلف. الفعل غير المباشر مثل عنوان الملاقات هي التي بحاجة إلى قوة الانتساب، وإذا وعنوان الاضطرار أو النسيان يوجب ضعف انتسابه إلى المكلف لأنه هو ليس فعلا مباشرا للمكلف. الفعل المباشر للمكلف هو أن أدنى هذا إلى ذاك بدرجة لم يبقى فاصل بينهما، فصدق عليه عنوان الملاقات. والأثر الشرعي ليس مترتبا على عنوان الملاقات بوصفه فعلا للمكلف، بل بذات عنوان الملاقات حتى بالرياح. فلا بد من انتساب هذا العنوان إلى المكلف بشكل من الأشكال، ويكون انتسابه قويا بحيث يلحظه العرف حتى يشمله. والرافع بل لا يشمل الحالات التي يضعف انتساب الفعل غير المباشر مو الفعل المباشر. و إذا كان هذا هو مراد أستاذنا الشهيد فإشكالنا عليه يزول. ولكن عبارة التقرير قاصرة عن هذا المعنى.
عبارة التقرير يعني يقول والنجاسة لا ترك باعتبار الإسلام للشخص، يعني يقول أصلا ما اعتبار الإسلام للشخص موجود، أما بالنسبة للباقي بالنسبة لأفعال الباقي أو اعتبار، ولكن عند الإضطرار والنسيان يضعف هذا لأجل ذلك يرتفع الحكم. أما بالنجاسة والله يقول أصلا ما اعتبار هذه الملاقات
هو ما يفرق بين الفعل المباشر والفعل غير المباشر.
يقول
الشيء سواء الشيء المباشر الذي هو فعله مباشرة أو الشيء الذي.
لكن بعدين من يقول عن النجاسة، يقول النجاسة لا ترتب على الملاقات باعتبار الإسنان.
فاذا من حيث ضعف الاسناد نقول مشترك.
لا حتى الملاقات باعتبار الحكم ما منسوب لل لا يوجد دخال للمكلف، لا يوجد دخال، واما باقي الافعال يوجد دخال، فاذا ضعفت هذه الدخال الاسناد يرتفع
الملاقات التي صدرت لا بفعل الرياح بل بفعل من المكلف، هذا يرتفع آثار الولاء. النجاسة ترتفع أو لا؟ هم ترتفع. إحنا كلامنا ليس في خصوص ما إذا صدق هذا العنوان بغير فعل المكلف، لا، حتى إذا صدر هذا العنوان انطبق صدق هذا العنوان بفعل المكلف، مع ذلك النجاسة تترتب لا ترتفع بالاضطرار أو الإكراه. بأي بيان سيد يريد يدفع عن مدلول حديث الرأي؟ بعنوان أنه هذا التدخل الاضطرار أو النسيان سبب ضعف إسناد هذا الفعل إلى المكلف. أقول إذا كان من شأن الإضطرار والإسناد أن يوجب ضعف الإسناد، هو يوجب ضعف الإسناد حتى في الفعل المباشر، حتى في مثل شرب الخمر. فإذا لابد أن نقول بأنه شرب الخمر هم آثاره التي من جملتها الحرمة، لا المفروض لا ترتفع. فيبدو أن أستاذنا الشهيد يقصد ما ذكرته من أنه الفعل المباشر لا يضعف انتسابه إلى المكلف بل يبقى قويا، الفعل غير المباشر هو الذي يضعف انتسابه، يحتاج إلى انتساب. الفعل المباشر خاصا انتساب بعد ما يريد له هو فعل مباشر، بينما الفعل غير المباشر هو الذي بسبب الانتساب يريد يشمله آثاره تترتب، والانتساب يضعف بمثل الإضرار أو النسيان. العبارة قاصرة عبارة التقرير. وعلى كل حال هذا تكميل لبحثنا السابق. شلون إذا نبدأ بالبحث الجديد؟ أذكر عنوان البحث الجديد. البحث الجديد الجهة السابعة، آخر الجهات التي يبحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في هذه الجهة السابعة يبحث عن ثلاث أقسام للآثار، هل تشملها حديث الرفع أو لا، وهي عملي الحكم التكليفي الاستقلالي، حكم تكليفي ومستقل مو ضمني، يعني تارة يحصل الاضطرار على أصل الصلاة، تارة يحصل الاضطرار على جزء من الصلاة. فالقسم الأول إذا حصل الاضطرار في أصل الصلاة بتمامها، هذا يصير حكم تكليفي استقلالي، أو شرب الخمر حكم تكليفي استقلالي، هذا القسم الأول. القسم الثاني التكليفي الضمني، حديث الرافع هل ترفع الحكم الضمني التكليفي، الحكم التكليفي الضمني، مثل ما إذا اضطر إلى ترك الركوع مثلا، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث بالي الحكم الوضعي أصلا مو تكليفي، مثل الملكية. في هذه الأقسام الثلاثة يبحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الجهة السابعة، والحمد لله رب العالمين.